أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. نبارك هذا المولد الشريف، مولد منقذ البشرية وصاحب العصر والزمان، إمامنا جميعا، إمام الإنس والجان، الإمام المهدي المنتظر عجل الله فرجه الشريف. نبارك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولعلي والزهراء، وللحسن وللحسين ولأبناء الحسين جميعا صلوات الله عليهم أجمعين. ونبارك هذا المولد وهذه الذكرى المباركة لكم ولجميع الأمة الإسلامية، ونسأل الله تعالى بحق هذه الليلة الشريفة أن يمن على شيعة علي في كل مكان بالفرج العاجل. إنه سميع الدعاء، إنه سميع مجيب الدعاء. جاء في دعاء، الدعاء الذي يروى ويقرأ في زمن الغيبة: اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك. اللهم عرفني رسولك، فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. في هذا الدعاء هنالك خارطة معرفية، خارطة المعرفة التي تبدأ من معرفة الله عز وجل، وهي أشرف المعارف. لا معرفة أفضل من معرفة الله عز وجل، ثم تتدرج إلى معرفة النبي، إلى معرفة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وتنتهي إلى معرفة الحجة. ومعرفة الحجة مرتبطة بالهدى أو الضلال. إذن من يحكم هذه الخارطة ويتدرج فيها تكون نتيجته إلى الهدى وللابتعاد عن الضلال. فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. الإنسان إلا ما يعرف حجته، إلا ما يتقن معرفة الحجة يصيبه الضلال. والضلال هنا نسبي، قد واحد ما يعرف الحجة أساسا، لا يعرف إمام زمانه، والذي يموت وهو لا يعرف إمام زمانه كما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا يموت ميتة جاهلية. خلاص بعد، حتى لو قال أن أنا مسلم وصلى طول يومه وصام طول دهره لن ينفعه ذلك شيئا، ما ينفع. بعد المعرفة الأساسية بالحجة هذه معرفة متصلة بالدين. إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. كيف أعرف الإمام الحج عجل الله تعالى له الفرج الشريف؟ ما هي الخارطة المثلى لمعرفة الإمام؟ طبعا الكثير يتحدث عن الإمام، ولكن لا شك أن كل معرفة تحتاج إلى هندسة، إلى هندسة معرفية. كيف أن أدخل هذه العلوم؟ هناك تمهيدات، هنالك خارطة، الواحد لابد أن يعرف أين يذهب، كيف يتكلم، كيف يتعلم وما شابه ذلك. كل علم الإنسان يريد يدخله لابد أن يعرف كيف يدخل هذا العلم. ما يصير يقول أنا أروح أعرف أريد أعرف علوم العربية على سبيل المثال وروح يتعلم من بداية علم العروض على سبيل المثال، يعني هذا علم الشعر والقصيدة وما شابه ذلك. لا، علم اللغة العربية يبدأ من علم النحو على سبيل المثال والصرف والبلاغة، ثم ينتهي إلى العلوم الأخرى. فكل علم له بوابة وله طريقة في الدخول. هنا معرفة الإمام تحتاج أيضا إلى خارطة مهمة. نقسم معرفة الإمام إلى ثلاثة أقسام أو ثلاثة أبعاد. البعد الأول وهو البعد العقائدي. البعد العقائدي بمعنى أن الإنسان يعرف الإمام كحجة لله عز وجل، يعني يثبت وجود الإمام، يثبت إمامة الإمام. وطبعا العلماء جروا على أنهم يثبتون إمامة الإمام الحجة المنتظر عجل الله فرجه الشريف من خلال إثبات أصل الإمامة وإثني عشرية الأئمة، لأنه إذا ثبت أن الأئمة إثني عشر معناته أن هذه السلسلة التي تبدأ من الإمام علي سلام الله عليه لابد أن تنتهي إلى إمام ثاني عشر، فبالتالي هذا جزء من الإثبات. ثم يسوقون أيضا روايات التي جاءت عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والتي تذكر أهل البيت بالاسم، ثم أيضا تذكر بعض الوقائع التاريخية التي تثبت الشأن العقائدي، أو الروايات التي جاءت عند العامة أيضا التي تثبت أو تثبت وجود الإمام وتثبت ظهور الإمام في آخر الزمان. هذا بعد عقائدي. أيضا يتحدث العلماء عن إمكانية بقاء الإمام وطول عمر الإمام كل هذه الفترة من خلال مثلا الأمثلة القرآنية التي أثبتت أيضا وجود أشخاص إلى مدى طويل جدا وبأعمار طويلة جدا. فهنا في هذا البعد التاريخي يثبت أو يثبت الإنسان المرء وجود أصل الإمام، وهذه المعرفة معرفة ضرورية ومهمة جدا، لأنه المعرفة العقائدية تبتني عليها كل سلوك الإنسان، كل عبادات الإنسان. ما نودي بشيء كما نودي بالولاية كما يقول الإمام الصادق سلام الله عليه. إذن معرفة الإمام هذه معرفة أساسية ومهمة وضرورية. ليش؟ لأنها تقبل بها العبادات، يقبل بها السلوك، يدخل بها المرء الجنة، من دونها لا يمكن، لأنه الإنسان لما يحقق الشروط والولاية هنا شرط من الشروط ما يمكن أن يبلغ الهدف. الواحد اللي يصلي يقف للصلاة لو مهل في صلاة ساعة وساعتين، بعدين قال أنا وقفت هذه الساعة والساعتين لكن من دون وضوء، هاي صلاتك تعتبر؟ نقول صلاتك ما تعتبر. ليش؟ لأن الشرط من شروط الصلاة هو الوضوء، فأنت ما حققت هذا الشرط، إذن طالت صلاتك أم قصرت، حسنت صلاتك أم هزلت، ما فيها فائدة، ما راح تكتب لك فائدة لأن الشرط ما حققت أنت. فإذا البعد العقائدي بعد مهم، وأكثر علماء وأكثر العلماء جاءوا وألفوا وتكلموا في هذا البعد. ليش؟ لأنه كان تحديات من زمن الأئمة ومن زمن ما بعد الغيبة الصغرى والكبرى، كانت التحديات كبيرة في مسألة العقائدية. فانبرى العلماء للكتابة حول البعد العقائدي لإثبات إمامة الإمام وإثبات وجود الإمام. والحديث الذي يقول أفضل أعمال أمة انتظار الفرج، هذا معناه الانتظار هو المعنى العقائدي. نعم، البعض يقول أو كثير من العلماء يقولون أنه الانتظار بمعنى أنه الإنسان عندما ينتظر شخص لابد أن يكون على مستوى هذا الانتظار فيكون سلوكه سلوك حسن، يكون إنسان مؤمن يهذب نفسه، يعدل من أفكاره وعباداته حتى يكون في مقام الانتظار. لأنه إذا واحد ينتظر شخص عادي لابد أن يتهيأ لانتظاره، والانتظار الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف هذا يكون بنفس المقام وبنفس الدرجة يتهيأ الإنسان. هذا المعنى، هذا معنى تلازمات، يعني الانتظار يستلزم أن يكون الإنسان مؤمن، ولكن مو معناه هذا. المعنى الحقيقي هو المعنى العقائدي، انتظار بالصبر كما تقول الروايات. انتظار يعني شنو؟ يعني البقاء والثبات على الولاية، يعني الثبات على إمامة الإمام المنتظر، يعني أنا ما أغير أروح من هنا أو من هنا بالنتيجة أخذ مثلا إما أن ألغي إمامة الإمام المنتظر عجل الله فرجه الشريف أو أزيد في الأئمة، لا، أثبت على هذه الإمامة، أثبت على إمامة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. فالثبات هذا هو الانتظار، لأن القابض على دينه في هذه الأزمان كالقابض على الجمر. هناك تحديات كثيرة، ولذلك ليش صار هذا من أفضل أعمال أو أفضل أعمال الأمة؟ لأنه الانحراف كما قلنا عن البعد العقائدي يعني ضلال في الدين يعتبر. وهؤلاء الذين ألغوا الوجود الإمام أو أنهم مثلا زادوا، لأن الآن بعض أيضا يدعي الإمامة، يدعي المهدوية، أو يزيد في الأئمة يجعلهم أكثر من 12، فهذا الذي يزيد أو الذي ينقص على السواء نفس الشيء، لأنه ضلال عن الدين. فهنا هذا هو الانتظار، يعني أن لا يجعلني طول الانتظار كما يقول أهل البيت في كثير من الروايات دائما في أدعيتهم هكذا، أنه يا ربي لا تجعل طول الانتظار هذا يزلزل إيماني ويبعدني عن الإمام وعن انتظار الإمام وعن الثبات على ولاية الإمام عجل الله فرجه الشريف. هناك تحديات، طول الغيبة يجعل الإنسان يشكك، أو يجعل هؤلاء الذين يريدون تشكيك الناس في الإمامة يجعل لهم بوابات ومنافذ حتى يدخلوا للناس منها، وبالتالي يعطوهم عقائد مختلفة. إذن هذا البعد الأول وهو البعد العقائدي، وضرورة معرفة هذا البعد. البعد الآخر هو البعد التاريخي. في التعاطي مع معرفة الإمام هنالك بعد تاريخي، هذا القليل الذي كتب فيه، يعني كثير من أكثر كتابات علمائنا هي في البعد العقائدي على اعتبار التحديات التي كانت من بداية الإمامة وإلى هذه العصور. هناك تحديات عقائدية تثار بين فترة وأخرى، بين أزمان وأزمان، فبالتالي كانت كثرة الكتابات في هذا الاتجاه لأن التحديات كانت بهذا العنوان. البعد التاريخي كان ضعيفا، يعني تناول البعد التاريخي ضعيف. التاريخ يعني شنو؟ يعني التاريخ يعني سيرة أهل البيت، ونحن نعرف أن السيرة ومعرفة السيرة أيضا أمر ضروري. نعم ليس كالبعد العقائدي اللي هو تأسيسي، ولكن أيضا ضروري. ليش؟ لأن سيرة أهل البيت هدى، ونحن نقتدي بسيرة أهل البيت. والسنة معناه يعني اتباع السنة هي شنو؟ هي قول الإمام وتقرير الإمام وفعل الإمام، يعني أفعال الإمام كلها تعتبر من السنة. الإمام فعل كذا ولم يفعل كذا، الإمام أشار بيده بوجهه بعينه، تقدم تأخر أسرع تباطأ استقبل فلان لم يستقبل فلان، هذه حركة الإمام، هذه سيرة الإمام كلها هي لوحة معرفية يأخذ منها أهل البصائر المعارف حتى تكون بصائر لهم في الحياة. ولكن تاريخ الإمام المنتظر عجل الله فرجه الشريف، باعتبار أنه منذ الولادة إلى الآن وهو بحكم الخفاء، يعني الإمام غائب، وقد تم تقسيم التاريخ، تاريخ الإمام عجل الله فرجه الشريف إلى عدة أقسام، نستطيع أن نقول أنها أربعة. يعني القسم الأول هو منذ ولادة الإمام إلى وفاة الإمام العسكري، 5 سنوات عاشها الإمام المنتظر في ظل والده وإمامة الإمام العسكري، 5 سنوات. هذه 5 سنوات كانت أيضا محفوفة بالخفاء، أيضا الإمام كان غائب، ولكن يعني غيبته كانت بطريقة مختلفة، الإمام يظهره للخواص ويخفيه عن العامة، كذلك كان أيضا يعني القوة الطاغية في تلك الفترة تترقب ولادة شخص وولادة ولد الإمام العسكري، لأنها تعرف من خلال أيضا الروايات أن هذا الإمام هو الذي سوف يقضي على كل ظل موجود على وجه الأرض، لذلك يعادون الإمام، لذلك يسول لهم الشيطان بأنهم يستطيعون قتله في المهد حتى يتخلصون من هذا الرعب وهذا الكابوس، لكن الله عز وجل يتم نوره ولو كره هؤلاء الطغاة. فهنا الجانب التاريخي هذا قسم، أيضا التاريخ، تاريخ الغيبة الصغرى بعد وفاة الإمام العسكري إلى 70 عام الإمام غائب أيضا، ولكن غيبة صغرى، يعني كان هناك يتصل بالشيعة وبالموالين عن طريق سفراء 4، فكان أيضا الغالب فيها الخفاء، فبالتالي أيضا تدوين السيرة هنا يكون صعب، تدوين السيرة أكيد سيكون أقل من الأئمة الباقين، هذا شيء طبيعي، إلى أن بدأت مرحلة تاريخ الغيبة الكبرى وهي التي نعيشها بعد أن انتهت الغيبة الإمام الصغرى بوفاة السفير الرابع، بدأت الغيبة الكبرى، ونحن في عصر الغيبة الكبرى الآن. والتاريخ، إذا نقول تاريخ الغيبة الكبرى نعني أين يوجد الإمام، هل يظهر الإمام أو ما يظهر، كيف يتعامل الإمام عجل الله فرجه الشريف مع الشيعة، هل يرعاهم أو لا. تاريخ معناته أنه أنا إذا تحدث عن تاريخ الإمام عليه سلام الله عليه أتحدث عن طريقة الحكم، عن طريقة تعامله مع الشيعة، مع المختلفين، مع رعاياه، كيف يتعامل الإمام. دائما العلماء، الخطباء، الكتاب يذكرون كيف يتعامل الإمام مع هؤلاء الناس. نحن أيضا في تاريخ الغيبة الكبرى يبحث فيها هذه المباحث، مبحث أنه كيف يتعامل الإمام مع الشيعة، وكيف تصل رعايته لهم، كل هذا أيضا منطوي تحت البعد التاريخي. وهنا طبعا تأتي مسألة أنه هل الإمام يرى أو لا يرى، هل يلتقي بأحد أو لا يلتقي في هذه الغيبة. جاءت الروايات وقالت أنه بدأت الغيبة الكبرى التامة، أنه من ادعى الرؤية فكذبوه. طبعا هنا دائما مقولات أهل البيت تأتي بحجم الحدث حتى نفتهم أنه من ادعى الرؤية معناها شنو، هل هي بالفعل أنه ما يستطيع الواحد يشوف الإمام في تاريخ الغيبة الكبرى أو لا، معناه يقدر يشوف الإمام ويستطيع أن يلتقي كما هو الواقع. طبعا الواقع يحدثنا بأنه هناك علماء أجلاء وهناك الكثير من المؤمنين التقوا واقعا بالإمام عجل الله فرجه الشريف، لكن من ناحية استدلالية في هذه الرواية تقول أنه من ادعى الرؤية فكذبوه، هنا تقصد ماذا؟ تقصد أنه الرؤية يعني المتصلة بالسفارة المباشرة، بالنيابة المباشرة للإمام، لأنه بحجم الحدث أهل البيت يتكلمون، وقد انتهت عهد السفراء الأربعة، وبعد موت السفير الرابع ذكر الإمام هذا أو قبل موته، لأنه الإمام أبلغ السفير الرابع بقرب أجله فقال له أنت ستموت خلال هذه الأيام، والآن انتهت هذه المرحلة تبدأ مرحلة جديدة. وإذن المتعلق كان الكلام حول بدء مرحلة جديدة، يعني انتهاء السفراء الأربعة، مو الكلام حول أنه إمكانية رؤية بالعين أو لا. فالذي يناسب المعنى هذا أنه انتهت الآن السفارة الخاصة، بدأت السفارة والنيابة العامة للفقهاء، وهذا هو تاريخ الغيبة الكبرى. وهنالك أيضا تاريخ حول تاريخ الظهور، تاريخ ما بعد الظهور أيضا يبحث حول عن علامات الانتظار على سبيل المثال، أو شروط الخروج، خروج الإمام عجل الله فرجه الشريف، كيف يسير الإمام في حال ظهوره وبعد ظهوره في حكمه وما شاكل ذلك. ننتهي إلى القسم الثالث وهو الذي نريد أن نذكر ملاحظات حوله. البعد الثالث في معرفة الإمام هو البعد التربوي، يعني أحيانا أبحث عن بعد عقائدي، أحيانا أبحث عن بعد تاريخي، أحيانا أتكلم عن الإمام في بعده التربوي. بعد التربوي يعني شنو؟ بعد التربوي يعني علاقة الإنسان المؤمن بالإمام في عصر الغيبة كيف ينبغي أن تكون. البعد التربوي يعني أنا ماذا يجب علي تجاه الإمام. البعد التربوي يعني كيف أتلقى رعاية الإمام، وهل بالفعل هنالك رعاية أو لا. طبعا ذكرنا أنه في الجانب العقائدي لابد من رعاية، يعني تثبت أنه البشرية تحتاج إلى إمام ولا بد لها من إمام. والبعد التاريخي كذلك يثبت أن الإمام عجل الله فرجه الشريف قد رعى الكثير من الناس. هنا البعد التربوي، كيف أنا أتلقى هذه الرعاية؟ فهذا البعد، وهذا البعد بعد مهم جدا. أفضل منهج وأفضل طريقة هي التي وضعها أهل البيت سلام الله عليهم، عبر الدعاء، عبر التوسل بالإمام، عبر الزيارات. يعني هناك نظام أودعه أهل البيت عند الشيعة، وذكروا لهم كيف تتصلون بالإمام وكيف تتلقون رعاية الإمام. أنا ما يحتاج أجيب أشياء مخترعة من عندي، ما دام أن هناك أهل البيت سلام الله عليهم ذكروا لنا هذه الطرق. يعني كل يوم الإنسان مستحب أن يقرأ دعاء العهد، هذا ارتباط واتصال بالإمام. الأعياد الأربعة مستحب أن يقرأ الإنسان فيها دعاء الندبة، وهو الزيارة بمثابة الزيارة للإمام عجل الله فرجه الشريف. هذه الزيارات هي طريقة تواصل. إذا واحد يقرأ الدعاء يشوف شلون أنا ينبغي أن تكون علاقتي بالإمام عجل الله فرجه الشريف، تعطيه خارطة واضحة وكاملة كيف ينبغي أن يتمنى أن يكون. أيضا مسألة التوسل، التوسل بالإمام معناه اعتقاد بوجود الإمام، معناه توجه النفس والروح إلى الإمام وقوة الإمام. الإمام عندما سئل كيف يستفاد منك ماذا قال؟ قال الاستفادة مني كما يستفاد من الشمس إذا غطاها السحاب. إذا السحاب موجود والشمس موجودة طبعا البشرية والكرة الأرضية، البشر بالنتيجة يستفيدون من الشمس حتى لو ما يشوفونها. كذلك الإمام الاستفادة منه حتى ولو كان غائبا، يمكن الاستفادة منه وهو غائب من خلال الرعاية. كيف يرعانا الإمام؟ يرعانا بدعائه. احنا نقول في الدعاء اللهم هب لنا دعاءه، اللهم استجب به دعواتنا واقض به حاجاتنا، هذه كلها تعطينا طريق ومنهج للتواصل مع الإمام. نعم الدعاء الإمام، احنا دعاء الإنسان المؤمن العادي ممكن يفيد الإنسان الآخر إذا دعا له وإذا استجيب. كيف بدعاء الإمام؟ إذا شملنا دعاء الإمام معناه أننا نوفق أن تقضى حاجاتنا. أحيانا الإمام بالدعاء يقوم برعايتنا، أحيانا بالتوجيه، أحيانا بالإلقاء القلبي. يعني كثير من أحداثنا إذا واحد يجي يقرأ تاريخ الغيبة الكبرى يشوف مثلا الشيخ الصدوق على سبيل المثال ماذا يقول؟ الشيخ الصدوق يقول أنا كنت نائم فرأيت الإمام عجل الله فرجه الشريف في الرؤيا فقال لي اكتب كتابا حول الغيبة. يقول أنا كتبت كتب حولكم. قال نعم اكتب كتاب حول الغيبة. فيكتب كتاب ويسميه كمال الدين وتمام النعمة، أو إكمال الدين وإتمام النعمة على اختلاف العنوانين. وهذا كتاب لحد الآن هو مصدر من مصادر الشيعة حول غيبة الإمام، ولا زال العلماء يستفيدون من هذه الروايات التي أوردها الشيخ الصدوق في هذا الكتاب. كتاب قيم وكتاب عظيم جدا. يعني شوف هذه رعاية من رعايات الإمام عجل الله فرجه الشريف في عصر الغيبة الكبرى. كثير من القضايا حتى في الأحداث السياسية، عندما نأتي إلى مثلا الميرزا المجدد الشيرازي الكبير الذي قاد ثورة التنباك في إيران وطرد الاستعمار، ماذا يقول؟ يقول أنا ذهبت إلى السرداب، سرداب الغيبة الذي يقع في سامراء، وتوسلت بالإمام فألقي في قلبي هذه الفتوى. ألقيت هذه الفتوى في قلبي، فذكر الفتوى الذي يستخدم هذا التنباك كأنه محارب للإمام الحجة، فيمتثل جميع الناس، وتكون في هذه الفتوى بركة كبيرة على كل الناس هناك، ويندحر الاستعمار من تلك الأرض. كثير من الرعاية للإمام تكون يعني أحيانا أفكار، قد يلقي الإمام أفكار. إحنا نشوف الحين كثير من الأفكار والمشاريع الجيدة اللي تخدم البشرية، إحنا ندري هذه من وين جت، إحنا نعرف أنه كيف هذا توصل إلى هذه الفكرة. قد يكون مو إنسان مؤمن، إنسان عادي، ولكن الإمام قد يوفقه، يوجهه بطريق واضح أو خفي. وهناك قصص كثيرة من هذه التجارب. إذن رعاية الإمام في عصر الغيبة الكبرى تحتاج منا إلى توجه للإمام، إلى توسل بالإمام، إلى معرفة الإمام. ونحن قسمنا هذه الأقسام الثلاثة حتى لا يقع الخلط. يعني بعض الناس يهتم بالجانب التاريخي واهتمام دقيق جدا، يعني علامات الظهور يروح وراها بشكل مبالغ فيه، إلى درجة أنه يفسر لو أنهم باب انفتح أو حريق جاء من الشرق أو من الغرب، قال هذه موجودة أنا راح أشوف فتش عنها في علامات الظهور وما شابه ذلك. جاء واحد سموه زرقاوي ذبح وقتل في الشيعة، قالوا هذا هو السفياني. الآن ما يداعش وغير داعش قالوا أيضا. فيفسرون، يظلون يهتمون، يطالعون بس شاشة التلفزيون شنو قاعد يصير، ويصير عندهم تفسيرات. ما يخالف فسر، ما يخالف حلل، ولكن الموضوع اللي نريد نؤكد عليه هو أن هذا الاهتمام مو هذا اهتمامنا الحقيقي الذي ينبغي أن يكون في عصر الغيبة الكبرى، الاهتمام الحقيقي هو الجانب التربوي الذي تكلمنا عنه، هو ارتباطنا بالإمام وكيف ننال رعاية الإمام ورضا الإمام، وماذا ينبغي أن تكون شخصياتنا حتى نكون مقبولين عند الإمام الحجة. الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف تعرض عليه أعمالنا، وهو يقول دائما في توقيعاته التي تصدر أننا نرعاكم وأن أخباركم تصل إلينا وأننا ندعو لكم، بل ويقول لولا هذا الدعاء لوقعتم في الفتن وفي الهلاك وما شاكل ذلك. هذا الإمام يقول في توقيعاته هذا الكلام. إذن الاهتمام بهذه التفاصيل التاريخية سواء التاريخ البعيد أو التاريخ المستقبلي، مو هذا هو حتى لا تضيع البوصلة. احنا قلنا أنه من البداية فإنك إن لم تعرفني حجتك يا رب ضللت عن ديني. إذا معرفة الإمام العقائدية والتاريخية والتربوية تختلف هذه الجوانب عن بعضها البعض، فينبغي التوازن في الرؤية. ونسأل الله تعالى الفرج لجميع المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها ببركة الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف، والحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وآله الطاهرين.